الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. كنا قد وقفنا في الدرس السابق عند الحديث 14، وهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، وفي رواية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وأيضا الحديث الذي يليه حديث عبادة، أيضا عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. أما إذا أردنا أن نتكلم عن مباحث هذين الحديثين، فكما تقدم أننا نأخذ كل حديث على 4 محاور. المحور الأول نتكلم عن ترجمة الراوي، ثم بعد ذلك نتكلم عن تخريج الحديث، ثم المحور الثالث وهو شرح ألفاظ الحديث، ثم بعد ذلك نأخذ فوائد على الحديث. إذن نقول المحور الأول وهو ترجمة راوي الحديث. الراوي هو عبادة بضم العين، عبادة بن الصامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد، شهد بدرا وما بعدها، وشهد العقبة الأولى والثانية، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الصدقات، وكان ممن يعلم الناس القرآن، فكان يعلم أهل الصفة القرآن، كان يعلم أهل الصفة القرآن. ولما فتح المسلمون الشام أرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه مع معاذ بن جبل وأبي الدرداء إلى الشام في بداية الأمر ليعلموا الناس القرآن ويفقههم في الدين. فأقام عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه في فلسطين تحديدا، قام في فلسطين، وكان أول من تولى القضاء في فلسطين، ومات فيها أيضا في مدينة الرملة سنة 34 رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا نقول تخريج الحديثين. عندنا حديثان كلاهما لعبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه. أما الحديث الأول، حديث عبادة الأول، فأخرجه مسلم كما هو شرحنا، وأيضا أخرجه البخاري. وأما حديث عبادة الثاني فإنه انفرد به مسلم عن البخاري وأخرجه الترمذي. نأتي لشرح ألفاظ الحديثين. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم هو حديث عبادة بن الصامت: من قال أشهد أن لا إله إلا الله. جاء عند في رواية البخاري: من شهد أن لا إله إلا الله. رواية مسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. جاء عند البخاري: من شهد. فرق بين من قال ومن شهد. ما الفرق بينهما؟ أن الأول يتعلق بالقول والثاني يتعلق بالاعتقاد فقط، يتعلق بالاعتقاد. يعني يكفي لما نقول من شهد أن لا إله إلا الله يتعلق بالاعتقاد فقط، سلام الله. أما لما نقول من قال فهو يتعلق بالقول، ولا شك أن القول لابد له من اعتقاد، لابد له من اعتقاد. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، الكلام على عيسى عليه السلام. وهذا الحديث كما سيأتي في الفوائد اشتمل على عقائد عظيمة كما ذكر ذلك النووي وغيره. قوله وكلمته ألقاها إلى مريم، هذا أيضا بنصه جاء في القرآن. قال الله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، كما في سورة النساء. اختلف في سبب تسمية عيسى عليه السلام كلمة الله، يسمى كلمة الله. اختلف في سبب تسمية عيسى عليه السلام كلمة الله، فقيل فيه عدة أقوال. أشهر هذه الأقوال قولان: قيل لأن الملك حينما جاء إلى مريم عليه السلام فإنه بشرها بعيسى بكلمة قالها لها، بكلمة قالها لها، فإذا سمي عيسى كلمة الله. لما قال الملك لمريم بشرها بكلمة، وهذه البشارة تحمل أنه سوف يأتيها مولد وهو عيسى، صار اسم عيسى من أسماء أنه كلمة الله. ولذلك الملك حينما جاء إلى مريم عليه السلام قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. والقول الثاني قيل سبب تسمية عيسى عليه السلام كلمة الله، السبب في ذلك أنه كان بكلمة من الله وهي كن، وهي كن فكان عليه السلام. فخلقه لم يكن بشيء معهود، كما يجامع الرجل امرأته فينزل منيا ثم ينشأ من ذلك حملا، وإنما فارق عيسى عليه السلام بقية البشر ولم يكن كالشيء المعهود، وإنما كان خلقه بكلمة من الله عز وجل كن فكان، كن فكان. ولذلك يقول الله عز وجل عن ذلك مبينا أن عيسى عليه السلام كان بكلمة من الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا هو القول الثاني، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ولكن المعنى من قول الله جل ثناؤه إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم، فالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال كن، حين قال له كن. الفائدة الثانية من فوائد الحديث أن نقول، أو الكلمة الثانية من شرح ألفاظ الحديث، قوله وروح منه، أيضا يقال في عيسى عليه السلام أنه وروح، روح منه. اختلف في معنى روح منه على عدة أقوال، أشهرها أيضا قولان، أشهرها أيضا قولان. القول الأول قيل لأنه سبحانه خلق فيه الروح من غير واسطة أب، فعيسى عليه السلام لم يكن له أب، لم يكن له أب من غير واسطة، فخلق الله عز وجل فيه الروح، سمي روح لأنه خلق الله عز وجل فيه الروح من غير واسطة أب. والقول الثاني قالوا لأنه روح مخلوقة كسائر الأرواح، فهو روح من الله جل وعلا، أي أن روحه من الله عز وجل كسائر الأرواح. طيب، وقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق وأن النار حق، أي اعتقد، يعني من شهد بذلك أي اعتقد ثبوتهما من غير شك، وأنهما حقيقتان مخلوقتان موجودتان، رآهما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما جاء في حديث الكسوف وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى في بابه، فهما موجودتان الآن ولا شك في ذلك. نأتي للمحور الرابع من محاور هذين الحديثين، أن نقول من فوائد هذين الحديثين: الفائدة الأولى أن نقول حديثان دليلان على أن من جاء بالشهادتين مع شهادة أن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة ثمانية شاء، أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء، وجاء في رواية أدخله الله على ما كان من عمل. طيب، نرجع إلى هذا الحديث، نربطه بماذا؟ الحديث السابق: هل يكفي أن يأتي الإنسان بالشهادتين وينطق بهما ويعتقد بهما، ويعتقد أن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وأيضا يعتقد بأن الجنة حق والنار حق وأنه يدخل الجنة ولو لم يعمل شيئا غير ذلك، أو أن نقول أن هذا من نصوص الرجاء التي لا بد أن يربط بها مع غيرها من النصوص؟ لا شك أن نقول لا بد أن نقول في هذا ما قلناه في الحديث السابق، ومثله الحديث الذي يليه هو حديث عبادة الآخر: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار، أيضا نقول هذا فيه أنه لا تكفي أن يأتي بالشهادة نطقا واعتقادا، بل لا بد أن يعمل بمقتضاها، بل لا بد أن يعمل بمقتضاها. وتبين معنا في الدرس السابق أن المرجئة يأخذون هذه النصوص على ظاهرها ثم يقولون لا يضر مع الإيمان أي عمل أو أي معصية، لا يضر مع الإيمان أي معصية، فما دام أنه يقر بالشهادة لا يضر أي معصية. ولا شك أن هذا قول باطل، وهذا هو قول المرجئة، أخذوا بظاهر هذه النصوص وتركوا تلك النصوص التي تبين أن الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله أن منهم طائفة يدخلون النار فيعذبون بذنوبهم ثم يخرجون إلى الجنة. فلا يمكن أن نجمع بين هذا الحديث وحديث الباب إلا أن نقول في هذه الحديث كما قلنا في الحديث السابقة، وأن معناها لا يخلو من حالين، إما أن يموت الإنسان على التوحيد وقد تاب من ذنوبه كلها فيلقى الله عز وجل وهو تائب من جميع الذنوب، فلا شك أنه يدخل في هذا الحديث على ظاهرية تلقائية، وأنه يدخل باعتقاده بما اعتقد يدخل في الجنة، وإما أن يكون صاحب كبائر لم يتب منها فهو أيضا على حالين، أن نقول إما أن يكون إما أن يستره الله عز وجل ويتوب عليه من هذه الذنوب والمعاصي والكبائر ثم يدخل الجنة على ما كان من عمل، وإما أن يعذبه الله عز وجل بذنوبه ثم يكون مآله إلى الجنة. والمقصود أنه حرم الله عليه النار، أي أن الله عز وجل حرم عليه الخلود في النار، الخلود في النار. الفائدة الثانية من حديث الباب أن نقول في هذين الحديثين ولا سيما حديث عبادة الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن عيسى عبد الله ورسوله، هذه الرواية الثانية ورسوله جاءت عند البخاري وليست عند مسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة ثمانية شاء. نقول أن هذا الحديث اشتمل على عقائد عظيمة وكثيرة، وذلك النووي رحمه الله وغير من أهل العلم يتكلم عن هذا الحديث ويقول النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. وحتى نبين كلام النووي رحمه الله وكيف أن هذا الحديث اشتمل على عقائد كثيرة أن نقول ما يلي: أولا كيف نبين أن أو ما هي المحاور التي تدور عليها العقائد في حديث الباب هو حديث عبادة بن الصامت الأول، أن نقول من عدة وجوه: أولا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذا فيه بيان أن من جاء بكلمة التوحيد فإنه يكون داخل في الإسلام. لماذا؟ لأنه وحد الله عز وجل لا شريك له، فهو عبد الله جل وعلا ولم يصرف العبادة وجميع ما يتقرب به إلا إلى الله جل وعلا، وأيضا جاء بالشهادة لأن محمدا عبده ورسوله، يكون بذلك داخلا في الإسلام. ثانيا أن نقول قوله: وأن عيسى عبد الله، فيه رد على من؟ على النصارى الذين ماذا يقولون عن عيسى؟ يقولون ابن الله، ويقولون أيضا هو ثالث ثلاثة هو إله أيضا. إذن رد عليهم من وجهين بل من ثلاثة كما سيأتي بعد قليل. دعونا نقطة نقطة. نقول ثانيا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله فيه رد على النصارى الذين يقولون إن عيسى ابن الله. وجه ذلك عندهم ماذا؟ قالوا لأن مريم لم تتزوج، فجاءها الله عز وجل بهذا الولد الذي يتكلم في المهدي ويأتي بالمعجزات والآيات فيحيي الموتى ويبلغ الأكمة والأبرص وغير ذلك، فهو ابن الله تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ثالثا نقول أيضا من أوجه العقائد التي في هذا الحديث أن نقول قوله أيضا وعيسى وأن عيسى عبد الله فيه رد على النصارى من وجه آخر أيضا، حينما قالوا أن عيسى مع كونه ابن الله إلا أنه أيضا هو إله، قالوا لأن عيسى كلمة الله وروح منه فهو بعض من الرب، قالوا روح منه فهو بعض من الرب تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فلذلك هم قولنا عبد الله في حديث الباب رد عليهم، فليس بإله كما يقولون. نقول قوله وأن عيسى عبد الله رد عليهم، لأنهم هم يقولون أن عيسى إله، فهذا فيه رد عليهم ورد على معتقدهم الباطل. وتقدم معنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى وروح منه أي أنه كسائر الأرواح من الله جل وعلا، استودعها في ذلك الجوف. رابعا أن نقول قوله وابن أمته فيه رد على النصارى أيضا من وجه ثالث، الذين يقولون بأن أم عيسى مريم عليها السلام زوجة لله تعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم يقولون أن عيسى ابن الله وأيضا هو عيسى ابن لمريم، فمريم زوجة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ففي قولنا وابن أمتي أي أن مريم أمة لله جل وعلا، فهي من الإماء من سائر الإماء التي جعلها الله عز وجل في هذه الأرض. والله عز وجل تعالى عما تقوله النصارى فليس له صاحبة وليس له ولد وليس له أيضا زوجة. إذن ملخص عقيدة النصارى أنهم يقولون، وهذا من أهم عقائدهم، أنهم يقولون بالتثليث، أنهم يقولون بالتثليث. ولذلك تنظرون حينما يأتيهم ما يسرهم أو أنهم حينما يتعبدون الله عز وجل فإنهم يضربون في صدورهم على شكل المثلث، الابن الأب والابن والروح، روح القدس، الأب والابن وروح القدس، يرسمون في ذلك مثلثا. فهم عندهم أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، عندهم الأقانيم، يسمونها الأقانيم الثلاثة، الأقانيم الثلاثة. أول هذه الأقانيم قالوا الإله الأب، ويقصدون بذلك ماذا؟ من له خصائص الألوهية وهو الله جل وعلا. الثاني يقولون الإله الابن، وهو من له خصائص البشرية، ويقصدون به من؟ عيسى عليه السلام، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. والثالث الإله الروح القدس، وهي الروح التي حلت في مريم، وروح من الروح التي حلت في مريم. فجعل الله عز وجل ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم بما فيها من روح، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك كذبهم الله تعالى وبين أن هذا من الغلو في عيسى كونهم جعلوه إلها مع الله عز وجل. فقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، انتهوا خير لكم. وبيّن الله عز وجل أيضا كفرهم، فقال الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. خامسا أيضا نقول من وجوه العقائد في حديث الباب أن نقول جاء في رواية البخاري وأن عيسى عبد الله ورسوله، تقدم معنا بيان وأن عيسى عبد الله كيف أن فيه رد على النصارى. طيب ورسوله فيه رد على من؟ على اليهود، فيه رد على اليهود الذين قدحوا في عيسى عليه السلام ونزلوه عن مستوى المؤمنين الصالحين، فقالوا في عيسى عليه السلام قالوا أنه ابن زنا والعياذ بالله، لأنهم قالوا وقدحوا في مريم وقالوا يعني ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني ما كانت أمك زانية، وكأنهم قدحوا فيها وأن هذا الحمل الذي جئت به أنه من زنا. فادعوا أن مريم زني بها فجاءت بعيسى عليه السلام والعياذ بالله، ونعوذ بالله مما قالوا. ولذلك هذا الحديث رد عليهم، فهم ادعوا أن رجل يقال له يوسف النجار جامع مريم عليه السلام فجاءت بهذا الحمل، فكذبهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقالوا أن عيسى عبد الله ورسوله، ولا ينبغي أن يكون الرسول كما ادعى اليهود. فالمسلمون وسط بين اليهود وبين النصارى، بين النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام وبين اليهود الذين أفرطوا فيه وأنزلوه من مرتبة المؤمنين الصالحين بما نسبوا إليه ولأمه من الزنا والعياذ بالله. سادسا أن نقول أيضا من العقائد في حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن الجنة حق والنار حق، فيهم اعتقاد ثبوت الجنة والنار وأنهما حقيقتان بلا شك كما تقدم بيانه. سابعا أن نقول من العقائد في حديث الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله من أبواب الجنة ثمانية شاة، فيه رد على طائفة من هم؟ على الخوارج، على الخوارج الذين يقولون أنه من فعل كبيرة من كبائر الذنوب دخل النار خالدا مخلدا فيها. فحديث الباب فيه رد عليه أن من جاء بالشهادتين وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة القائلة مريم وروح من وأن الجنة حق وأن النار حق ادخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. فهذا فيه رد على أولئك الخوارج الذين يقولون ماذا؟ أنه حتى وإن جاء بالشهادتين وجاء الشهادة بأن عيسى عبد الله ورسوله وأنه ابن أمتي وأنه كلمة الله وأنه روح منه وفعل كبيرة من الكبائر أنه يدخل النار خالدا مخلدا فيها. فهذا الحديث رد عليهم. الفائدة الثالثة في حديثي الباب أن نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية أدخله الله الجنة على ما كان من عمل فيه دلالة على أنه لا بد من العمل, فيه دلالة على أنه لا بد للإنسان من عمل, فيه رد على المرجئة الذين يقولون لو اعتقد أن بالشهادتين ونطق بهما يكفي ذلك وأنه حتى لو لم يأتي بأي عمل, والذين لا يدخلون العمل في الإيمان وإنما يقولون يكفي الاعتقاد, ومنهم من يقول يكفي المعرفة ومنهم من يقول يكفي القول, وهم يختلفون المرجئة على عدة مرات. ناتي الحديث الذي يليه ونختم به درسنا اليوم, وهو حديث معاذ بن جبل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير, قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا, لا تبشرهم فيتكلوا. وأيضا جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. المحور الأول في حديث هذا الباب أن نقول ترجمة لراوي الحديث وهو معاذ بن جبل ابن أوس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وأرضاه, شهد العقبة الثانية وغزوة بدر وما بعدها من المشاهد. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه, وكان عمر معاذ بن جبل حينما أسلم 18 سنة, وهو أحد الأربعة الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن عن أربعة, وذكر منهم معاذ بن جبل وهو من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم بالحلال والحرام. ومعاذ بن جبل يعد من علماء الأنصار بل من الذين يفتون على عهد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم, ولذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وداعيا وفقيا ومفتيا. ثم عاد بعد ذلك من اليمن في خلافة أبي بكر الصديق, ثم أرسله عمر أو ولاه عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه على الشام بعد موت أبي عبيدة, ثم مات معاذ بن جبل في تلك المنطقة في طاعون عمواس سنة 18 بعد 34 سنة قضاها رضي الله عنه وأرضاه. وأما أنس بن مالك فقد تقدمت ترجمته في الحديث الثالث من كتاب الإيمان. أما تخريج الحديثين, أما حديث معاذ فرواه غير مسلم, رواه البخاري وأيضا رواه أبو داود وأيضا الترمذي وأيضا ابن ماجه. وأما حديث أنس فقد رواه غير مسلم, رواه البخاري فقط. نأتي إلى شرح ألفاظ الحديثين. قوله كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم, ردف بكسر الراء وإسكان الدال, يروى ردف ويروى رديف, وكلاهما لغتان صحيحتان, كلاهما لغتان صحيحتان. وحينما يقال الراكب ردف الرجل أي أنه خلفه, أي أنه خلفه على نفس الراحلة. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار, وفي الغالب لا يكون الإرداف إلا على البعير, في الغالب لا يكون الإرداف إلا على البعير. ولذلك كثيرا من أسفارهم لا يركب الرجلان أو الثلاثة على دابة إلا البعير, إلا أنه في حديث الباب كان معاذ رضي الله عنه وأرضاه رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار, وهذا فيه جواز أنه يجوز أن يركب على الحمار اثنان, وأن الحمار يتحمل ذلك, وأن الحمار يتحمل ذلك. ويقال له عفير, وعفير تصغير لعفر, وعفر لون التراب, وكأن هذا الحمار لونه قريب من لون التراب. وفيه تسمية الدابة الإنسان يصح أن يسمي دابته, بل بعض أهل العلم قال بمشروعية ذلك ولا يتوجه ذلك, إلا أن نقول أن الإنسان يسمي دابته يسمي دابته كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم حماره عفيرا. قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ، جاء في رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم سار وقال يا معاذ بن جبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة فقال يا معاذ بن جبل، فقال معاذ بن جبل لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، لكن الحديث فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له ذلك مباشرة، هذه الرواية الأخرى، وإنما قال له يا معاذ بن جبل، فقال معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. ولبيك واحدتها لب بفتح اللام ومعناها إجابة، وفيها تثنية، ولم يقل لبا لك يا رسول الله، وإنما قال لبيك فيها تثنية يعني إجابة لك يا رسول الله بعد إجابة، ولا يراد بها إجابتان فقط، وإنما يراد بها التكثير والتكرار. وأيضا وسعديك كأنه يقول وإسعادا لك، أجبتك يا رسول الله إجابة لك وإسعادا لك. ثم سار ساعة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأجابه معاذ مرة أخرى، وهذا فيه تشويق، تشويق لمن يلقى إليه القول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلقي له القول مباشرة وإنما نداه، ثم سار الساعة ثم نداه مرة أخرى. ثم أيضا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره مباشرة، قال أتدري ما حق الله على العباد؟ سؤال واستفهام، وهذا فيه شد للانتباه، وهذا فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أي لا تبشرهم فيعتمدوا على ذلك، يعتمدوا على ذلك. قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية في الوقوع في الإثم. معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تلك البشارة، ما هو حق الله على العباد وحق العباد على الله، قال معاذ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس، فقال له معاذ ماذا؟ لا تبشرهم فيتكر. فأخبر بها معاذ، لم يخبر بها في حينها، وأنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحين موت معاذ قبل موته أخبر بها معاذ تأثما خشية من الإثم. ما هو وجه الإثم هنا؟ كتمان العلم، كتمان العلم. إذا أردنا أن نتكلم عن فوائد هذين الحديثين، أن نقول في هذين الحديثين أفضلية التوحيد وكلمة التوحيد، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الفضل العظيم يدور على كلمة التوحيد، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، ثم بعد ذلك بين أن هذا الحق من الله عز وجل لعباده، وأن هذا الحق من العباد لله عز وجل يدور على كلمة التوحيد وعدم الإشراك بالله عز وجل، وهذا فيه عظم كلمة التوحيد وأنها كلمة عظيمة. ولذلك مع شديد الأسف قلة من يدعو إلى التوحيد، لا شك أن عقائد الناس ربما نقول بشكل عام نقول سليمة، لو أنه قد يعتريها ما يعتريها، لكن قل ما نجد أن الإنسان يلقي كلمة عن التوحيد وفضل التوحيد والدعوة إلى التوحيد وتحذير الناس ما يشوب هذا التوحيد وما يأتيه من خلل. ربما في بلادنا في المملكة العربية السعودية قل من يدعو لذلك، وربما قل من يعلم الناس ذلك، ولكن أيضا يعني يعرف الإنسان أهمية التوحيد وعظم الدعوة للتوحيد حينما ينظر في الخارج وكيف تلك العقائد الفاسدة ممن يطوف على القبور وممن يدعو مع الله عز وجل آخرا من الشفعاء وغير ذلك، ومن الوسائط الذين جعلوها بين الله عز وجل وبينهم وبين الله عز وجل، وكيف ومن التوسل بغير الله عز وجل وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم وبالنبي صلى الله عليه وسلم وربما بالصحابة وغير ذلك من العقائد الفاسدة التي ربما حسنوها وزينوها لأولئك الناس الذين ممن قل علمهم وأخذوا تلك العقائد عن علمائهم فيما يزعمون أنهم علماء، ثم استمروا على تلك العقائد الباطلة. أيضا نقول في واقعنا اليوم ربما نجد من الناس من تمسك بمثل هذه النصوص وأخذ بنصوص الرجاء وقال لا يضر، ومع الإيمان ومع الشهادتين والاعتقاد الجازم بهما أي معصية، وربما استدل عوام الناس بمثل هذا، وربما كان فيهم شيء من الإرجاء حينما يقولون من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأن الإنسان لا بد أن يدخل الجنة ما دام أنه ينطق بالشهادتين لا بد أن يدخل الجنة. نقول هذا غير صحيح، وهذه هي عقيدة المرجئة. كيف نقول بمن فعل أعمالا كفرية، من ربما أعان الكفار وممن أحب دينهم وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفعل مثل هذه الأعمال الكفرية، هل نقول أنه ماله إلى الجنة وأنه سوف يدخل الجنة حتما حتى وإن عذب في النار؟ نقول لا، لا شك لا يقول هذا أي واحد من أهل السنة والجماعة، لكن ربما يوجد في عند العوام مثل هذا الاعتقاد. ولكن نقول الصحيح أنه ليس كل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جازما معتقدا قال بلسانه واعتقد بقلبي وأنه لو عمل أي عمل أنه ما أله إلى الجنة، هذه عقيدة المرجئة وهذا لا يقول أهل السنة والجماعة. ولذلك القاضي عياض رحمه الله، وأيضا نقل ذلك ابن رجب، ونقل القاضي عياض عن غيره من العلماء أن هذه الأحاديث تسمى ماذا؟ أحاديث ما ليس تحته عمل، أحاديث ما ليس تحته عمل. ولذلك معاذ لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تبشرهم فيتكلوا، لأنهم لو بشرتهم ربما ساءت أفهامهم بذلك، فيتكلوا عن كثير من الأعمال التي ربما تفضي إلى الكفر بالله عز وجل، ثم متكلين على هذه العبارة. ولذلك كان من الفقه ألا تقال كما يقول القاضي عياض وغيره. ولذلك نقول يعني ربما رأينا بعض الكتاب الصحفيين في الجرائد وغيرها رأسوا تلك المقالات بهذه الأحاديث وقالوا من مات ويعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم قالوا أنه لا أن الإنسان إذا قال أشهد أن الله وأن محمد رسول الله أن مآله إلى الجنة ولو عدد. هذه عقيدة المرجئة، هذه عقيدة المرجئة. ولذلك أهل العلم يقولون أن هذه الأحاديث لا تقال عند العوام، لا يقولها أهل العلم اليوم فقط، هذا نقله القاضي عياض عن جمع من العلماء أن هذه الأحاديث تسمى أحاديث ما ليس تحته عمل، وأنه ربما ساءت أفهام العوام ولذلك لا تقال للعوام. ومن الناس اليوم من يقول لماذا تخبوا هذه الأحاديث عنا ولماذا لا تظهروها للعوام، لماذا لا تظهروها للناس؟ وهذا لا شك أنه خطأ. نقول لأن العوام ربما تسوء أفهامهم لمثل هذه الأحاديث ولا تذكر لهم، وإنما تقال لهم في نصوص الرجاء. نعم تقال لهم حينما يأتي الإنسان بمثل هذه الأحاديث ويأتي معها بعقيدة أهل السنة والجماعة في مثل هذه الأحاديث، وأنها لا تؤخذ على وجه الانفراد، لأن من أخذها على وجه الانفراد وقع في عقيدة المرجئة كما بينا ذلك سابقا. في الحديث بيان حقين، الأول حق الله على العباد والثاني حق العباد على الله. أما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتأمل أن يعبدوه ليس فقط أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن الكفار كانوا يعبدون الله عز وجل لكن يعبدون مع الله عز وجل آلهة أخرى، فهم يقولون نحن نعبد الله عز وجل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم باللفظة الأخرى ولا يشركوا به شيئا، فيه رد على أولئك الكفار الذين يقولون نحن نعبد الله عز وجل وهم مع ذلك يعبدون غير الله عز وجل. فلا بد مع عبادة الله عز وجل أن لا يشرك بالله شيئا. وأما الحق الثاني وهو حق العباد على الله، أما الحق الأول حق الله على العباد أن يعبدوا، فهو حق لازم واجب حتم على العباد، فهو حق إلزام لا شك في ذلك. وأما الحق الثاني وهو حق العباد على الله فليس حق لازم على الله وليس حق واجب على الله وليس حق حتم على الله عز وجل، فاختلف لماذا سمي هذا حقا على عدة أقوال، أشهرها قولان وأفضلها قولان. القول الأول لأن هذا جاء في خطاب المقابلة، فكما أن هذا حق من الله عز وجل على عباده فأيضا هذا حق لله عز وجل لعباده، من الله عز وجل لعباده، فهو مقابلة خطاب فقط، مقابلة خطاب، وفيه أيضا لطف الله عز وجل. والإجابة الثانية والقول الثاني أن يقال المراد بالحق هنا هو ذلك الوعد الحق من الله عز وجل، أن من مات لا يشرك بالله شيئا وعامل بكلمة التوحيد بمقتضاها فإنه حق على الله عز وجل، فإنه وعد حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، فهو حق، قول حق ومؤكد من الله عز وجل، فكأنه وعد حق. المقصود بالحق هنا أنه كأنه وعد حق. من فوائد هذا الحديث أن نقول فيه جواز في قول معاذ ابن جبل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فماذا قال معاذ؟ قال الله ورسوله أعلم. لماذا لم يقل معاذ الله أعلم ثم رسوله؟ الآن أيجوز للإنسان أن يقول شاء الله وشاء فلان؟ فهذا يجوز لا شك، هذا يسمى التشريك بالواو في اللفظ. ولذلك لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما شاء الله وشئت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم جعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت ثم شئت. طيب لماذا لا يقال هنا الله أعلم ثم رسوله؟ فنقول هنا جواز، نقول يؤخذ من هذا اللفظ جواز التشريك بالواو في الأشياء الشرعية، في الأشياء الشرعية. ولبيان ذلك نقول أن الأشياء تنقسم إلى قسمين، الأشياء تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون أشياء قدرية كالمشيئة فهذه لا يجوز فيها التشريك بالواو، كان يقول الإنسان ما شاء الله وشئت، أو يقول اعتمدت على الله وعليك. لماذا؟ لأن الاعتماد فيه التفويض على المعتمد عليه، ولا يمكن لأحد أن يتصرف تصرفا مطلقا بهذا الكون إلا الله عز وجل، فهذا شيء قدري، فلا يجوز أن يقول الإنسان اعتمدنا على الله وعليك، هذا يقوله بعض العوام، هذا يدخل في الأشياء القدرية. أما الأشياء الشرعية فكالعلم فإنه لا بأس بالتشريك بالواو، كان يقول كما قال معاذ الله ورسوله أعلم. لماذا؟ لأن العلم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو من الله عز وجل، بيوحي من الله عز وجل. طيب واضح الأمر. ولبيان هذا الأمر أيضا من وجه آخر أن نقول أن المشيئة التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يشترك فيها جميع الخلق أو لا، مشيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كمشيئة سائر الخلق، لكن هل العلم الذي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعلم الذي عند سائر الخلق، أو أن الله عز وجل اختص رسوله بعلم ليس لسواه من ذلك العلم شيئا؟ وهذا يبين التشريك بالواو كيف أنه يفرق بين الأشياء القدرية وبين الأشياء الشرعية. من فوائد هذا الحديث أن نقول فيه حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهكذا ينبغي للمعلم أنه حينما يصدر معلومة يسأل يشوقه أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، حتى تتحرك أفهامهم لذلك. أيضا في أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال له يا معاذ بن جبل، ثم قال لبيك يا رسول الله وسعدك، ثم سار ساعة وقال يا معاذ بن جبل، ثم قال لبيك يا رسول الله وسعدك، وجاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر عليه ذلك ثلاثا، هذا فيه تشويق ولفت للانتباه. حينما مثلا الإنسان يتكلم كلمة ثم يصمت فجأة، لا شك أن الجميع ينتبه. لماذا؟ حينما يخطب الخطيب ويصمت فجأة، هذه أساليب تستدعي المخاطب إلى الانتباه. أيضا في حديث الباب أن نقول فضل معاذ بن جبل حيث خصه النبي صلى الله عليه وسلم بإردافه، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم، وأيضا فيه منزلة معاذ من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا فيه ماذا؟ وآخر فائدة في حديث الباب أن نقول فيه اجتهاد معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من فقهه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. ثم ماذا فعل معاذ؟ لم يبشرهم، لكن عند موته ذكر ذلك تأثما، وهذا فيه اجتهاد معاذ. لماذا؟ لأن معاذ يعرف أن هذا الحديث لا يمكن أن يخص به رجل، ولا يمكن أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء ثم يكون النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا رجلا واحدا وهو معاذ، فلا بد أن يعلمه الأمة، فأخبر به عند موته تأثما، هذا فيه خوف الصحابة رضي الله عنهم، وفيه أيضا حرصهم على البشارة، لأن معاذ أول ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلا أبشر الناس، حرصهم على البشارة. وذلك حينما يسمع الإنسان خبرا جديدا عن شخص عن أخيه يبشره، ولا يكون في قلبه غل أو حسد أو إلى غير ذلك من الأشياء، ولا يتصل عليه ويبشره حينما يعلم بهذا الخبر قبل صاحب الخبر. أسأل الله عز وجل يفقهنا في ديني وجعلنا من المتبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا نقف عند نهاية الحديث السادسة عشر إن كان هناك أسئلة نأخذها على عجل. يقول هل التشريك بالواو خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم فقط أم العوام؟ نقول التشريك بالواو كما تقدم قبل قليل لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال في حديث الباب؟ معاذ بن جبل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ ماذا قال معاذ؟ الله ورسوله أعلم. أيضا الصحابة حينما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يقولون الله ورسوله أعلم، فهذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول من الصحابة. لكن ربما سؤال السائل هل هو خاص يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فقط يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل العلم في ذلك على قولي، أهل العلم في ذلك على قولي، يعني هل يصح أن يقول الإنسان اليوم حينما يسأل عن مسألة الله ورسوله أعلم أو أنه يقول الله أعلم؟ هذا ربما مراد السائل. نقول أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول قالوا أنه لا بأس أن يقول الله ورسوله أعلم لأن هذه الأحكام الشرعية إنما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو أعلم بها. والقول الثاني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه لا يعلم الآن في قبره الآن وأنه لا يرد إليه في العلم الآن، لا يرد إليه في العلم الآن لأنه قد مات فيقال الله أعلم. والاختلاف في ذلك لا يضر، الخلاف في ذلك لا يضر، فمن نظر وقال الله ورسوله أعلم نسبة إلى ما أوحاه الله عز وجل لرسوله، ومن قال الله أعلم فقط نسبة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأنه لا يرجع إليه الآن. نعم أي هو بينا الآن ومقصده الآن، بينا ذلك الآن، المقصود الآن بالإجابة الأخيرة الآن. يعني يقول هل يقول الله ورسوله أعلم في واقعنا اليوم أو يقول الله أعلم؟ نعم أي حينما يسأل يقول هل يقول الله ورسوله أعلم، يعني لو سألتك في مسألة أي نعم كيف مثاله؟ يعني مثلا لو يسألني شخص هل أقول الله أعلم أو الله ورسوله أعلم؟ نعم على كل حال، على كل حال إن شاء الله توضح توضح السؤال. نعم كيف؟ هيقول هل في مخالفة من معاذ حيث أنه أخبر بذلك؟ يعني أنه قال لن أخبر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر. أي نعم يقول هل هذا في مخالفة من معاذ أنه أخبر به عند موته وتأتوا معنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ذلك، قال لا تبشرهم فيتكلوا. نقول أن معاذ اجتهد واجتهاده في محله، وإنما لا يقال ذلك عند من يفهم الحديث على فهم الإرجاء. لكن معاذ اجتهد على أنه لا يمكن أن هذا الحديث رجل من الأمة فاجتهد وعلم بذلك. طيب هذا سؤال على الدرس السابق لا نرجع إليه، الدرس السابق نقدم ما كان على هذا الدرس. يقول ما الفرق بين الفعل والعمل؟ الفرق بين الفعل والعمل، فرق بين الفعل والعمل أن العمل أشمل من الفعل، أن العمل أشمل من الفعل. فالفعل يكون بالجوارح. طبعا من أهل العلم من قال أن الفعل والعمل واحد، من الفعل والعمل واحد، ومن أهل العلم من فرق في ذلك فقال الفعل إذا أطلق الفعل فهو في الجوارح فقط والاعتقاد في القلب والقول باللسان، وأما العمل فهو شامل لذلك. فإن كما أن للجوارح عملا، كان يصلي الإنسان يرفع يديه يركع، هذا كله فعل الجوارح، كان يسلم كله فعل الجوارح. أيضا قالوا في القلب عملا كالرجاء والخوف وأيضا الإنابة وغير ذلك من الأعمال القلبية. طيب بعض الناس يقول أمانة أن تعطينا كذا أو أمانة أني ما أسوي كذا، هل يدخل ذلك في الحلف؟ لا، أصل مطلق الأمانة أنها الأمانة هو أن يستأمن شخص آخر، أن يستودع عنده شيء بأن يحفظه عنده، هذا أصل الأمانة إذا أطلق. لكن أن يقول الإنسان مثلا أمانة، وهذا أيضا ينبني عليه أمر آخر انتشر عندنا خاصة في رسائل الجوال، حينما يرسل لك رسالة ويقول لك أمانة أن ترسلها لثلاثة أو أربعة، لا بد أن يعرف أن الأمانة لا بد لها من قبول المستأمن، لا بد لها من قبول المستأمن. أنت حينما تأتي لي بسلعة وتقول هذه أمانة عندك، أنا حينما أرفض أقول لا أنا لا أريد أن أحفظها عندي أمانة، هل لي الحق أو ليس لي الحق؟ لي الحق، لي الحق في ذلك، أنا أقول لن أقبلها أمانة وأستأمن غيري. فأنت حينما تأتيك رسالة ويقول لك مثلا أمانة أن ترسلها إلى 3-4-10 لك أن تمسح هذه الرسالة ولا تقبل هذه الأمانة. وليس معنى هذا أنه إلزام إليك. على كل حال بالرجوع إلى سؤال السائل أن نقول الأمانة ليست كالحلف ابتداء. ليست كالحلف وأن الأمانة أن يستودع الإنسان شيئا عند آخر ويقبل هذا الآخر هذه الأمانة. طيب يقول ممكن أسئلة خارج الدرس؟ لا نؤجلها آخر ما كان خارج الدرس تكون آخر الدرس. طيب هل يجوز أن يقول الله وفلان أعلم؟ لا لا شك لا يقال ذلك، لا يقال الله وفلان أعلم، لأنه لا يقال إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما كان من الرسول صلى الله عليه وسلم من علم فهو وحي أوحاه الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم اختص به رسوله. أما أن نقول الله وفلان أعلم، فلان ربما لا يعلم المسألة، ولا يمكن أن يوجد إنسان الآن عالم على مر العصور ما خلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون عالما بكل شيء أطلاقا، فلا يجوز أن يقال ذلك. الغرفة الثانية في أسئلة أخواننا. يقول هل يمكن أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبشر الناس كان ذلك في بداية الإسلام وربما يتمسكون الإنسان الناس بنصوص الرجاء هكذا سؤال؟ نقول هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الناظر إلى عهد الصحابة كانوا أفضل إيمانا وكانوا أفضل عملا وتعلقا بالله عز وجل وأكثر مبادرة للعمل، فلا يقال ذلك. وإنما ولا شك أن العصور متتابعة بعد ذلك حين موت معاذ لم يكن أفضل ما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعض أهل العلم قال ذلك، قال هذا التوجيه، ولكن رد هذا التوجيه بأنه عهد الصحابة رضي الله عنهم كان أفضل من عهد غيرهم في المبادرة الأعمال، والرجاء عندهم والتمسك بالرجاء والميل للرجاء عندهم أقل من غيره، أقل من غيره. لعلنا نقف هنا. الله والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.